هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير
قالوا عني مليونير أيوة أنا مليونير مالك فلوس كبير راس بيزنس وفكر خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي أعرف متى أشتري أعرف متى أبيع كل شرس لا تحسبني وديع راس بيزنس أنا رائد أعمال يعني دراسة جدوى مو بس كلام أنا بدري أصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا, انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس, البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت, نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع.
عبد العزيز, طبعا اليوم نبدأ مشوار حلقتنا بالخبر الأحدث اللي هو قالت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى 5,007,000,000,000 ريال خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021.
طبعا أشارت الهيئة في تقرير إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2022 إلى استمرار قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية خلال العامين 2021 و2022, حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وطبعا أوضحت الهيئة أن الأنشطة الأكثر تحقيقا للإيرادات في عام 2022 هي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بتريليون و480 مليار ريال, وتليها أنشطة الصناعة التحويلية بنحو تريليون و420 مليار ريال, ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ب757 مليار ريال.
صحيح عبد العزيز. من جهة أخرى أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي, وسيتم بناء مطار أبها الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير ليصبح معلما بارزا من المعالم المميزة بالمملكة.
طبعا حيث ستصل مساحة صالته إلى 65,000 متر مربع مقارنة بنحو 10,500 متر مربع للمطار الحالي, إضافة إلى إنشاء جسور إركاب وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية, حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028 ميلادي.
وأيضا عبد العزيز, حيكون المطار قادرا على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنويا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بمليون وخمسمائة ألف مسافر, وبزيادة 10 أضعاف الطاقة الحالية, إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة ب 30 ألف رحلة حاليا. وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة, وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.
من جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر أن المخطط العام لمطار أبها الجديد يتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين وزيادة معدل الرحلات وتوسيع الربط الجوي لمنطقة عسير. وأوضح أيضا المهندس الجاسر أن ذلك سيسهم في رفع معدل الحركة الجوية ودعم برامج السياحة وجودة الحياة وصولا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والتنموي وفق رؤية 2030.
صحيح عبد العزيز، احنا الاسبوع الماضي كنا تابعنا سوق الاسهم، صحيح، وكان بيواجه
انخفاض
يعني
كبير،
انخفاض كبير الحقيقه. خلينا يعني نعطي معلومات عنه هذا الاسبوع. اما في سوق الاسهم، طبعا انهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الاسبوع الماضي على انخفاض ب 179 نقطه وبنسبه 1.7% مغلقا عند 10586 نقطه، وذلك مقارنه باغلاق الاسبوع الذي يسبقه عند 10765 نقطة.
طبعا سجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 8% ليصل إلى 5.36 مليار ريال، مقارنة بمعدل 4.94 مليار ريال خلال الأسبوع الذي يسبقه.
وبدأت طبعا عبد العزيز الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي في الإعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من هذا العام، وكانت طبعا جرير وإكسترا والمراعي أول المعلنين.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، هلا وسهلا ومرحبا فيكم، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا ننوع على فقرات البرنامج معنا في ميكس بزنس لها اليوم، كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس إف إم على تويتر أو على منصة إكس، السؤال يقول: ما هو السبب الذي يجعل الشركة تتمسك بك في العمل؟ ما هو السبب الذي يجعل الشركة التي تعمل بها تتمسك بك في العمل؟ عندنا ثلاث اختيارات: انك تنفيذ او تنفذ التعليمات بمهارة، او تمسك العملاء بك، او علاقتك الشخصية مع مالك الشركة او مديرها. ايش رايك استاذ جمال؟
والله شوف، أنا أعتقد اليوم عشان الواحد يستمر في مكان عمله بأمان يعني لازم يعتمد على مهارته.
يا سلام.
لأنه لو اعتمد على مالك الشركة ولا مدير الشركة يعني ممكن في أي لحظة مزاجه كده يتحكر وممكن يزعل منك وفي أي شيء يعني ممكن، أنت فبالتالي أنت معرض للخطر.
جميل.
هذه أنا أشوفها يعني من وجهة نظري أهم يعني
اللي هي تنفيذ العمليات بمهارة، بمهارة لدى الشركة.
صحيح. أنت إيش رأيك؟
والله شوف، أنا بين اثنين صراحة. يعني أنا قلت يعني كلها يعني كل الطرق تؤدي إلى روما، كل ثلاث الاختيارات. سواء فعليا نحن بنلقى ناس في علاقاتها الشخصية مع ملاك الشركة كويسة فاستمرارهم بسبب هالشيء، لكن الآن في هالفترة الحالية يمكن قليلة ونادرا، لكن تنفيذ التعليمات بمهارة جدا مهمة لصالح الشركة، وأيضا تمسك العملاء بك. إذا كانوا العملاء متمسكين بك فأنت مصدر دخل كبير لهالشركة.
طبعا طبعا.
فأنت الآن الشركة ما راح تسيبك بسهولة.
صحيح.
فالخيار الأول والثاني يعني أنا أشوف يعني احترت بينهم، لكن أشوف الأول أقرب.
أشوف أنها هي دائما يعني إيش، لأنك أنت في مكان العمل كل ما كنت يعني في مهارتك ممتاز وعملك وأدائك يعني بمهنية عالية،
يا سلام،
فبالتالي أنت يعني ما تشكل لك أي خطورة. يعني أنت يوم لو انتهينا مثلا وانتقلت لمكان آخر فبالتالي حتمارس نفس المهارة.
صحيح.
اللي أنت شغال عليها.
جميل. يعني نتمنى من الكل يشارك معنا أكيد في سؤالنا هاليوم. طبعا شاركونا في سؤالنا، وسؤال يقول: ما هو السبب الذي يجعل الشركة تتمسك بك في العمل؟ الاختيار الأول أنك تنفذ التعليمات بمهارة، أو تمسك العملاء بك، أو علاقتك الشخصية مع مالك الشركة أو مديرها. ارسل لنا إجابتك على الواتساب على الرقم سجل عندك على 054-88-11700 أو شاركنا في التصويت على حساب ميكس إف إم على منصة تويتر أو إكس، وتلقى السؤال مطروح على حساب ميكس إف إم. طبعا في فقرة أهل الثقة نستضيف المهندس أحمد ملاش العنزي، مدير عام إدارة برنامج التشجير في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، راح يكون إن شاء الله في اتصال هاتفي من الرياض للحديث حول خارطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير. وأما في فقرة سبوت لايت نتحدث عن الإطلاق الرسمي لأحدث وجهة سياحية في السعودية، وجهة البحر الأحمر، أحد المشاريع الرائدة في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، وتعد إحدى آخر كنوز العالم المخفية التي تم اكتشافها مؤخرا، حيث تضم رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم. طبعا حول هذا الموضوع سيكون معنا من موقع مشروع البحر الأحمر الكابتن عبد العزيز العبدان، مدير أول لإدارة عمليات الطيران في البحر الأحمر الدولية. طبعا أكيد موضوعنا وحلقتنا دسمة اليوم أستاذ جمال.
أكيد بالتأكيد، وكل هذا في ميكس بيزنس.
أهل الثقة ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام.
طبعا عبد العزيز، اعلنت السعوديه خارطه الطريق الخاصه بزراعه 10 مليارات شجره، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير. طبعا للتوسع حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض مهندس أحمد ملاش العنزي، مدير عام إدارة برنامج التشجير في المركز الوطني لتنمية القطاع النباتي ومكافحة التصحر. مرحبا بك مهندس أحمد في ميكس بيزنس.
أهلا والله، مساك الله بالخير، وأرحب فيك وجميع السادة المستمعين.
أهلا وسهلا بك. خلينا نتعرف في البداية، يعني إيش هي الأهداف والفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية أيضا من مشروع زراعة 10 مليارات شجرة في السعودية؟
طيب الله يمسيك بالخير. يمكن قبل ما نتكلم على هذه، خلينا نتكلم زراعة 10 مليار شجرة هي إحدى أهداف مبادرة السعودية الخضراء اللي أطلقها سمو ولي العهد في عام 2021، واللي تمثل زي يمكن ما ذكرت الجهود اللي تقوم فيها المملكة في مقاومة التغيرات المناخية، من ضمنها خفض انبعاثات الكربون وزيادة نسبة المحميات وزراعة 10 مليار شجرة. اليوم زراعة 10 مليار شجرة اللي أطلقت خارطة الطريق لها في أسبوع المناخ اللي عقد الأسبوع اللي راح في الرياض، تمثل هي المخطط الاستراتيجي الشامل لآلية الزراعة ومنهجية الزراعة وأماكن الزراعة اللي يتم فيها الزراعة، إن شاء الله حتحقق حوائد اقتصادية واجتماعية يمكن من أهم ما تحققه، بالإضافة الفوائد البيئية وخفض الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، رفع جودة الحياة، خفض درجات الحرارة إن شاء الله في المدن، زيادة على قولتهم المشاركة المجتمعية للرياضة والأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى خلق الوظائف. هذه من أهم فوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جميل مهندس أحمد، كيف تم اختيار أنواع الأشجار المناسبة للزراعة في ظروف المناخ والتربة المختلفة عندنا في السعودية؟
طيب احنا اليوم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كلف بالقيام بهذه الدراسة، درست طبعا باستخدام أفضل الوسائل والدراسات الحقلية والمصورات الفضائية بالتعاون مع بيوت الخبرة والخبراء المحليين والدوليين لاختيار الأشجار المناسبة للأماكن المناسبة. اليوم لحسن الحظ أن المملكة رغم أنها صحراء ولكن ما هي فقيرة في الغطاء النباتي، عندنا أكثر من 2500 نوع من النبات، عندنا تنوع بيئي جميل، عندنا أكثر من 1.5% من مساحة المملكة غابات جبلية، عندنا غابات المانغروف اللي تمتد على السواحل الشرقية والغربية، عندنا الأودية والصبخات، فكل مكان وكل بيئة لها أشجارها المناسبة، لها شجيراتها المناسبة، فما يتم زراعته هي البيئة، هي الشجرة المناسبة أو الشجيرة المناسبة للبيئة المناسبة اللي ممكن إذا كانت الطبخة أشجار التي تقاوم الملوحة وتتكيف مع درجات الحرارة العالية، إذا كانت في المرتفعات الجبلية عندك أشجار العرعر اللي تتناسب مع المناطق الجبلية والباردة، فكل شجرة تزرع في المكان المناسب بشكل اليوم عندنا كأن عندنا خارطة أو مخطط تضع الشجرة المناسبة والشجيرة المناسبة في بيئتها الصحيحة. لحنا اليوم نتكلم الهدف ليس بس أرقام 10 مليارات، ولكن نتكلم على استدامة، ولتحقيق الاستدامة يجب أن يكون كل شيء الشجرة الصحيحة في المكان الصحيح.
طيب خليني أسألك الحقيقة مهندس أحمد، إنه هل هذه الأشجار هي مسؤولية يعني الجهات الحكومية أو المؤسسات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة هي المعنية بزراعة هذه الأشجار، ولا ممكن المجتمع يساهم؟
طبعا اليوم البرنامج هذا هو برنامج وطني، ما تم إعلانه هو برنامج وطني وليس مسؤولية وزارة البيئة والمياه والزراعة أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الصحر، ولكن هو مسؤولية الجميع، مسؤولية جميع أفراد المجتمع، مسؤولية خلينا لو نزلنا من أفراد المجتمع، من الأسر، أطفال، جهات حكومية، مهتمين، نشطاء، قطاع خاص، فهي مسؤولية الجميع، كل الجميع هو مسؤول عن تحقيق هذا المستهدف وحيكون له دور ويشارك في هذا العمل الوطني الجبار.
طب إيش هي التحديات الصعوبات اللي تواجه تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع؟
طب حنا قبل إن شاء الله المشروع بدأ من إطلاق المبادرة، اليوم يمكن أقوى ممكن وليس صعوبة، أقوى ممكن هو إعلان سمو ولي العهد للمبادرة السعودية الخضراء اللي من ضمنها مستهدف الزراعة. طبعا ما نتكلم التحديات انه البيئة عندك بيئة صحراوية، بيئة جافة، هذه واحد، في بعض الأماكن في قلة أمطار ما نختلف عن البيئة الأخرى. التحدي انه في تدهور على العقود السابقة، في تدهور عالي جدا في أراضي المراعي، في أراضي الغابات، في أراضي حتى في مناطق المنغروف، هذه كان من التحديات. اليوم يمكن أكبر تحدي انك تحافظ على ما هو موجود الموجود الحالي وتبدأ في إعادة تأهيل وزراعة كمشاريع جديدة، يعني هذا يمكن التحدي الموجود أنك تحافظ على الموجود ثم تنتقل إلى مرحلة الزراعة ومرحلة إعادة تأهيل المناطق إلين الوصول إلى الهدف المنشود دي.
جميل مهندس أحمد، ما هي المناطق الأكثر احتياجا للخضرة في السعودية، وكيف ستتوزع الشجيرات بين المناطق المخالفة؟
طبعا المناطق ليس المخالفة، المختلفة طبعا انا اعتقد يمكن نبدا من بيتي وبيتك، كل الـ يعني الخضرة احنا جميعا نحتاج الخضرة. اليوم المخطط الاستراتيجي الشامل هو درس جميع البيئات، جميع المناطق، جميع الأنظمة، فاحنا اليوم عندنا الزراعات اللي نسميها الطبيعية في جميع المراعي، في الطبخات، في الفياض، السهول، في الغابات، في على السواحل الغابات المنغروف، عندنا الزراعة في المدن، في كافة المدن، إما حدائق، إما بجانب المجمعات التجارية، المساجد، المدارس، الجهات الحكومية، المنازل، الطرقات، كذلك بجانب السكك الحديدية، بجانب الطرق السريعة. اليوم حتى الزراعات اللي في المنطقة، مناطق المدرجات الزراعية في المناطق الجنوبية كزراعات ثمرية، فأنت احنا نستهدف الزراعة في كل مكان. اليوم كل منطقة من مناطق المملكة هي منطقة مهمة، كل مكان بيئة هي مهمة لنا، ولكن احنا نستهدف لعمل مشروع هذا يمتد إلى 2100، نبدأ بالمناطق اللي فيها الميزة النسبية، فيها ميزة نسبية للنجاح، ثم الانتقال منها إلى الأقل إلى الأقل إلى المناطق اللي فيها صعوبة. فبالتالي أنت حتشوف المناطق اللي فيها ميزة نسبية، نسبة أمطار عالية، فيها توفر أراضي، فيها مثلا أراضي على في السواحل لزراعة المنغروف في المكان المناسب، فهذه ثم الانتقال بشكل متدرج، لأن اليوم احنا زي ما ذكرتك في البداية هدفنا الاستدامة، فبالتالي للاستدامة يجب أن يكون العمل مخطط له ويكون العمل بشكل ممنهج وصحيح.
جميل جدا يعني جميل كم. طبعا نشكرك مهندس أحمد على هالتوضيحات وعلى هالمعلومات اللي حصلنا منها لك، فشكرا لك على مشاركة معنا اليوم في ميكس بزنس.
العفو، والله يعطيكم العافية وشكرا لكم لإتاحة الفرصة، ونتمنى إن شاء الله يعني مزيد.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
على السريع
ضمن ميكس بزنس على ميكس أف أم.
حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس أف أم وفي فقرة على السريع مع زميلي الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا في أول مواضيعنا في فقرة على السريع بعنوان أسعار الإيجارات تقود في زيادة التضخم.
نعم طبعا هذا الخبر اليوم، الهيئة العامة للإحصاء كشفت انخفاض معدل التضخم بالمملكة السعودية عند 1.7% خلال شهر سبتمبر طبعا الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الماضي طبعا، وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا 109.72 نقطة خلال سبتمبر من هذا العام وفقا لسنة الأساس 2018 مقارنة ب 107.90 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
طبعا قالت الهيئة أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر سبتمبر في 2023 مقارنة بشهر سبتمبر في 2022، طبعا حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.8% وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8%، وكان ارتفاع هذه المجموعة مؤثرا بشكل كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنه الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
بالفعل عبدالعزيز، وأضافت الهيئة أن أسعار المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%. في المقابل انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6%، وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6%.
الزراعة السعودية في موسوعة جينيس. طبعا سجلت المملكة رقما قياسيا جديدا في مجال الزراعة بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي بن هشبل في منطقة عسير. قائمة موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية كأكبر مزرعة في العالم من حيث المساحة.
صحيح طبعا هذا الخبر مفرح بالعزيز. وتسلم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية خلال الحفل الذي أقامه برنامج ريف السعودية بهذه المناسبة في مقره بالرياض، وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة أكثر من 3 مليون متر مربع.
طبعا تعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على عدة مراحل بواسطة خبراء ومختصين في كافة التخصصات مثل الري والتسميد والوقاية والمعدات للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة من خلال 50 حقلا لأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى 20 حقلا آخر سيتم استصلاحها وزراعتها مستقبلا. خبر جدا جميل في الفعل أستاذ جمال.
بالفعل ومفرح يعني.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
سبوتلايت
ضمن ميكس بزنس على ميكس أف أم. على ميكس أف أم.
حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام وفي برنامج ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا أعلنت وجهة البحر الأحمر في السعودية افتتاح الوجهة بشكل رسمي واستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، ودعت البحر الأحمر السياح من جميع أنحاء العالم إلى عالم جديد مبهر وفريد بطبيعته ومغامراته وبمستوى رفاهية لا مثيل له. للحديث أكثر يسرنا أن يكون معنا من موقع مشروع البحر الأحمر الكابتن عبد العزيز العبدان، مدير أول لإدارة عمليات الطيران في البحر الأحمر الدولية. مرحبا بك كابتن عبد العزيز في ميكس بزنس ونمس عليك.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير، شكرا لكم مقدر الاستضافه استاذ عبد العزيز استاذ جمال، وسعيد بتواجدي معكم اليوم.
وفي البدايه نبارك لكم انطلاق الوجهه الجديده للسياحه.
الله يبارك فيك، وهذا انجاز مسجل للوطن، والحمد لله انه قدرنا ننفذه في وقت قياسي والقادم اجمل باذن الله.
جميل كابتن عبد العزيز، ما هي اهميه مشروع البحر الاحمر كوجهه سياحيه عالميه، وما هي المزايا التي يقدمها للزوار من مختلف انحاء العالم؟
وجهة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية بإذن الله يعني في المملكة تعتبر وجهة ساحرة، مساحتها جدا كبيرة تبلغ أكثر من 28 ألف كيلومتر مربع على طول الساحل الغربي عندنا بالمملكة. تضم مجموعة بحيرات وأراضي خان بريستين، أراضي بكر، وأكثر من 90 جزيرة يتم تطويرها حاليا، شواطئ صافية، مجموعة عجائب من الطبيعة لم يتم استكشافها، فهذه كلها تكون متوفرة للزوار، بما في ذلك براكين خامدة، كثبان رملية، جبال خلابة، جزر بكر يتم تطويرها بذكاء واخذين بعين الاعتبار الاستدامة البيئية للمحافظة على الشعب والمرجانية وطبيعة المكان. فيها جميع المقومات بشكل عالمي بحيث أنها تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم وليس فقط من المملكة. وجهة البحر الأحمر بإذن الله تقدم تجارب سفر فريدة من نوعها ما راح تكون موجودة في أغلب الأماكن السياحية الأخرى، وهذا شيء حتتميز فيه المملكة وساحل البحر الأحمر عموما. تجارب مختلفة مثل ما ذكرنا هتكون متوفرة للزوار، بما في ذلك العائلات بتعدد الأجيال سواء كانوا مسافرين منفردين أو أزواج أو أصدقاء بحثين عن مغامرة وفرص وتجارب جديدة، سواء كان في الغوص، انغماس ثقافي، استرخاء بشكل عام. فالحمد لله الفرص موجودة، وهذا اللي يميز البحر الأحمر، وإحنا شغالين على قدم الوساق بحيث بإذن الله بحيث أنه في عام 2030 حين اكتمال وجهة البحر الأحمر راح يكون عندنا أكثر من 50 منتجع توفر أكثر من 8000 وحدة سكنية فندقية فاخرة جدا، إضافة لأكثر من 1000 وحدة أخرى موزعة على 22 جزيرة فيها جميع وسائل الراحة وست مواقع داخلية، سواء كانت في عدة مشاريع على الأرض بالقرب من الساحل، بالإضافة إلى حيكون عندنا مراسل اليكوت الفاخرة، ملاعب غرف عالمية، سلسلة مطاعم ومقاهي ومرافق ترفيهية للاستجمام.
كابتن عبد العزيز، أنا بدي أسألك، أنتم كيف كان إحساسكم وشعوركم لما استقبلتوا أول دفعة من السياح اللي جوكم في يعني في المشروع؟
إحساس غامر، إحساس لا يمكن وصفه صراحة. يعني أنا بالنسبة لي كانت لحظة لن أنساها في حياتي، يعني سنين من التخطيط ومن العمل دؤوب ما بين قطاعات مختلفة، إدارات مختلفة، سواء كان داخل الشركة أو حتى خارج الشركة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة. الكل اشتغل بقلب واحد بفكر واحد فيما يخدم مصلحة البلاد لتنفيذ بعض المستهدفات وجهة أو خطة 2030، رؤية 2030، وهذا اللي احنا شغالين عليه وهذا تركيزنا الحالي. فكان شعور لا يوصف، بانه ليست مجرد انه هذا كل اللي اشتغلنا عليه انه مو مجرد خطط او حلم. بالعكس الحلم الحمد لله صار واقع واقرب من اي وقت مضى.
نعم، يعني المطار الان استقبل رحلات يعني من الطائرات الجنوبيه خارج السعوديه الان؟
نعم، المطار تم تدشينه بشكل رسمي. الان نستقبل رحلات من مدينه الرياض، وقريبا ان شاء الله هنبدا نستقبل رحلات من مدينه جده، وشغالين في التوسع في العمليات التشغيليه باضافه مطارات ووجهات اخرى، وقريبا باذن الله سيتم تشغيل بعض الرحلات الدوليه.
جميل. كابتن عبد العزيز، كيف تتوافق رؤيه مشروع البحر الاحمر مع رؤيه المملكه 2030؟ وخلينا نقول ما هي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها من خلال هذا المشروع؟
شركة البحر الأحمر الدولية ووجهة البحر الأحمر اللي نقوم بتنفيذها الآن تعتبر أحد أحجار الأساس رؤية 2030 في المملكة، من حيث سعيها إلى تنويع مصادر الدخل الغير النفطي، وهي أحد المستهدفات الرئيسية في رؤية 2030. المشروع يخلق أكثر من 70,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، رفع جودة الحياة للمجتمعات المحيطة والمنطقة بشكل عام، وهذا هيكون له انعكاس اقتصادي على الدخل القومي. بالإضافة أنه المشروع يسعى لأن تكون الشركة من شركة البحر الأحمر هتكون واحدة من الشركات العالمية والرائدة كبراند سعودي في مجال التطوير المتجدد والمستدام، المحافظة على النظم البيئية، ان احنا بنطور بمسؤوليه بحيث نحافظ على البيئه بقدر المستطاع، لانه هذه هي واحده من الركائز الاساسيه في الجذب السياحي عندنا، ان نحافظ على البيئه، انه نطورها بحيث انه ما ناثر على الحياه الفطريه اللي فيها، لانه هذه احدى الركائز الاساسيه اللي للجذب السياحي. شعب مرجانية فريدة من نوعها، غير موجودة في أي مكان آخر في العالم، وهذه ميزة فريدة. والكائنات والحياة الفطرية الموجودة، بعض الكائنات بتحافظ عليها لأنها غير موجودة في أي مكان ثاني آخر في العالم. عندنا مبادرات عديدة لتخدم هذا الجانب أطلقناها، التزامنا مثلا بزراعة أكثر من 30,000 شجرة وأكثر من 50,000 شجرة مانغروف، وهذا التنوع البيولوجي في وجهتنا تقريبا يشكل أكثر من 30% بحدود عام 2040، وهذه أيضا التغذية النباتية عموما هي أحد مستهدفات رؤية 2030. الوجهة كاملة والشركة تعمل قدر المستطاع، وشغالين بامتياز بالله الحمد وتوفيق الله في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لرؤية 2030، وأن المملكة تكون على خارطة الوجهات السياحية العالمية، وليس فقط في المنطقة، أنه المملكة العربية السعودية تكون في مصاف الدول كوجهة سياحية رائدة بإذن الله.
صحيح. طب كابتن عبد العزيز، وأنت شاهد على هذا المشروع وكنت يعني حاضر في 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 كثير من جوانبه، خليني أسألك إيش هي التحديات اللي واجهتكم في تنفيذ مشروع البحر الأحمر، وكيف تغلبتوا عليها؟ وإذا كان ممكن نعرف منك إيش الخطوات التالية اللي تخططوا لها؟
التحديات كانت كثيرة اللي واجهتنا، لكن الحمد لله بوجود فريق محترف وإدارة تنفيذية فعالة وعملية، سبل التواصل كانت دائما مفتوحة، وما في الحمد لله تشالنج ولا عائق كان أمامنا إلا وقدرنا نتجاوزه. سوف أنا هتكلم مثلا عن مشروع المطار على سبيل المثال، لأنه كان واحد من أكثر المشاريع المعقدة بصفتي أني كنت المدير التنفيذي المسؤول عن التشغيل للمطار وللمشروع. كان أكبر تحدي واجهنا أنه كيف نقدر ننشئ مطار في منطقة من العدم، منطقة صحراوية تماما تخلو من أي معلم حضاري، وأنه في مدة قياسية جدا في أقل من 3 سنوات قدرنا نطور مطار دولي بأعلى المواصفات العالمية بأحدث التجهيزات. المطار عند اكتماله في عام إن شاء الله في الأعوام القادمة، إحنا خلصنا المرحلة الأولى والآن في المرحلة النهائية، عند اكتماله سيكون واحد من أذكى المطارات في العالم من ناحية الخدمات التي تقدم، وعتاء السفر إن شاء الله ما راح تكون موجودة عندنا، لأنه التركيز كله على الـ على على تجربة المسافر، تجربة الضيف، الأنظمة اللي استخدمناها في المطار تقريبا جديدة ونادرة من نوعها. تحدي ما أنساه إنه هو كيف نقدر نبني مطار غير مربوط بشبكة الكهرباء، لأنه مثل ما ذكرنا لكم واحدة من الأسس الأساسية عندنا واللي بنركز عليها الطاقة المتجددة والنظيفة. والحمد لله مطار البحر الأحمر الدولي يعتبر من المطارات القليلة في العالم والفريد من نوعه، سواء كان عندنا في منطقة الخليج في المملكة، في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللي الآن يعتمد في تشغيله بشكل تام على طاقة متجددة ونظيفة. قمنا ببناء أكثر من 5 حقول لتوليد الطاقة الشمسية، فيها أكثر من 760 ألف لوح شمسي، هذه بتغطي المطار وبعض المناطق المحيطة في المشاريع المحيطة، للانفصال تماما عن شبكة الكهرباء الوطنية والاعتماد بشكل كامل على الطاقة النظيفة المتجددة. تحديات أخرى واجهتنا كانت في عمليات التشغيل، أنه كيف نقدر نشغل المطار وفي نفس الوقت نقدر نكمل التطوير إلى حين اكتمال المرحلة كاملة. والحمد لله بتضافر جهود الجميع، سواء من جهات حكومية كالهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الداخلية، الأمن العام، رئاسة أمن الدولة والقطاعات العاملة داخل الشركة، قدرنا نحقق الأهداف هذه في وقت قياسي ولله الحمد.
جميل جدا كابتن عبد العزيز، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، وشاكرين لك على ظهورك معنا لأول مرة في ميكس بزنس.
العفو، شكرا لكم للاستضافة وشاكر لكم المقدم.
شكرا لك كابتن. مستمعينا كان معنا الكابتن عبد العزيز العبدان، طبعا بكل امانه استاذ جمال في حديث شيق، يعني لولا الوقت كان استمرنا معه. طبعا الكابتن عبد العزيز العبدان مدير اول لاداره عمليات الطيران في البحر الاحمر الدوليه.
حاجة خطيرة طعمها رهيب وبس ب18 ريال، تعرف ايش هي؟ منيو التطبيق الجديد من ماكدونالدز، سموكي كرانشي تشيكن وتريبل تشيز برجر. منيو التطبيق من كثر ما هو رهيب تحس جريمة، فقط في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حسبة ونسبة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعين عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وفي برنامج ميكس بيزنس، انا وزميلي الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين.
طبعا في فقره حسبه ونسبه، سؤالنا المعروض على منصه اكس على حساب التواصل الاجتماعي لميكس اف ام، ما هو السبب الذي يجعل الشركه تتمسك بك في العمل؟ هل تنفيذ التعليمات بمهاره، او تمسك العملاء بك، أو علاقتك الشخصية مع مدير الشركة أو مالكها؟ طبعا أنا عندي تعليق من شخص يقول أنا أختار الخيار الأول والثاني، يعني هذا تقريبا نفس خياراتي تقريبا.
صحيح
فعليا، يقول اللي هو الأول والثاني ادمج بينهم.
ما قال لك ليش السبب؟
ما ذكر السبب، لكن الأول والثاني. وعندي شخص أيضا مستمع أيضا يقول، يعني يقول الاختيار الأول.
الاختيار الأول.
الأول
اللي هي مهارتك.
مهارتك في تنفيذ التعليمات بمهارة.
وأظن هي هذا السلاح الوحيد اللي عند الموظف اللي يقدر يشتغل فيه بأمان.
صحيح.
لأنك أنت لو اشتغلت على أنك أنت اللي يقولوا إيش اللي اللي نجيب خاله
جميل.
صحيح. فبالتالي إحنا اليوم أمام، يعني زي ما تقول إيش، المهارات مهمة جدا للبقاء في الوظيفة، ولا تعتمد على أنك أنت ممكن تكون صاحب أحد أو ممكن تترقى بهذا. في الحقيقة في تجربة بيعرضها لنا أحد الإخوة المستمعين أبو عبد الملك طبعا من الخبر، بيقول أنه كل مرة تحركت فيها على وجهة جديدة كانت بسبب أهداف شخصية، يا إما الراتب أو المدير المباشر أو الموقع الجغرافي أو الركود الوظيفي. يقول طبعا أبو عبد الملك في المرات اللي رحت فيها لأصحاب الشان عشان الراتب الرد كان منه إنه ما يقدروا يعملوا يعني ماتش أو كونتر أوفر يعني بحيث إنه إيش ما يعملوا نوع من المعادلة في الراتب شايف عشان بيبقوني في الشركة. أنا ما أعرف هو إيش يقصد أبو عبد الملك ولكن واضح إنه هو حاول أكثر من مرة إنه يجرب بطريقة شخصية جميل. عن طريق المدراء ولكن يبدو إنه هو ما بيتوفق يعني.
طيب طبعا الآن هنا وصلنا أستاذ جمال
نعم
لنهاية برنامجنا لها اليوم في ميكس بيزنس. طبعا اليوم مواضيعنا جدا كانت جميلة
نعم.
وضيوفنا أكيد أجمل وأميز فنشكر ضيوفنا اللي شاركوا معنا اليوم في حلقتنا لها اليوم المهندس أحمد والكابتن عبد العزيز. طبعا وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بيزنس لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة واخبار دسمة
بالتأكيد. عبد العزيز موعدنا يتجدد مع السادة المستمعين الأسبوع المقبل وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.